بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الكلام أيها الأحبة ما زال في مبحث قيمة المعرفة وكلامنا هل أن المعارف التصديقية التي حصل عليها الإنسان لها القابلية والقدرة عن الكشف عن الواقع فيما وراء الذهن البشري أو لا أنها عبارة عن أوهام وتخيلات ولا وجود لها أصلا ولا وجود للواقع أصلا. وقلنا أن هناك عدد من النظريات، منها نظرية ديكارت، نظرية العقليين عليكم السلام ورحمة الله، نظرية ديكارت التي قالت بأن هناك شيء اسمه شنو؟ الأمور الفطرية أو فطرة العقل أو القضايا الفطرية، وهذه القضايا الفطرية على أساسها يكون هناك معيار وملاك في تحديد الواقع وصحته من عدم صحته. وقلنا أن هذا الكلام غير دقيق وغير تام. طبعا نقاش هذه النظريات على نحو أوسع في الفلسفة، لكن المصنف فقط يذكرها من باب، طبعا أيضا لا يذكر جميع النظريات لأن هناك نظريات كثيرة. نظرية لجون لوك هو اكتفى بذكر العنوان الحسيين، ونظرية لباركلي، ونظرية لديفيد هيوم، نظرية لكانت، كلها نظريات تعتمد على أمور قد ناقشناها سلفا وضمنا في البحوث التي تقدمت. عموما أحبائي، النظرية الصحيحة التي يريد أن يطرحها المصنف، نظرية الفلاسفة الإسلاميين، نظرية تعتمد على نقاط ثلاثة، تقريبا نقاط ثلاثة، استطعنا أن نختصرها بنقاط ثلاثة، فإذا واحد يحب يكتبهم حتى نرد عليه. قلنا بأن الجواب الصحيح للتساؤل المتقدم سيكون على شكل نقاط. النقطة الأولى أن التصديقات، إحنا أخذنا تصورات وتصديقات صح لو لا؟ أن التصديقات لها خاصية الكشف عن الواقع الخارجي. قضايا التصديقية أو التصديقات لها خاصية الكشف عن الواقع الخارجي، وهذا أيضا مر بملاحظات حول التصديق. إذا تتذكرون أول ملاحظة قلنا التصور إلى شأنية الحكاية، والتصديق إلى الكشف عن الواقع الخارجي. زين، فالتصديق كالمرآة يري الإنسان شيئا خارج الذهن أو ما وراء الذهن. فالتصديق كالمرآة يري الإنسان شيئا ما وراء الذهن أو خارج الذهن. النقطة الأولى أن التصديقات لها خاصية الكشف عن الواقع الخارجي. فالتصديق كالمرآة يري الإنسان شيئا خارج الذهن. هاي النقطة الأولى للجواب، راح يصير على شكل متسلسل. النقطة الثانية
خارج الذهن.
هاي النقطة الأولى واضحة. شنو القضايا التصديقية دورها؟ دورها أنها تصنع كما تصنع المرآة. المرآة شو تسوي؟ تريك أحسن تعكس شيئا، تريك شيئا آخرا. التصديقات كذلك تعكس للإنسان الأشياء خارج الذهن اللي هي الموجودة وين؟ بالواقع الخارجي. زين، طبعا ومننا التفتوا أحبائي، منو اللي يقول لي هاي النقطة ضمنا شنو تحتوي؟ تحتوي على الإيمان بوجود الواقع سلف صح لو لا؟ نحن من البداية قلنا هل هناك واقع أو لا، وإذا كان هناك واقع ما هي قابلية الذهن للكشف عنه وكم مقدار الكشف؟ هنا سلفا نحن مثبتين أنه أكو واقع، وإلا إذا على كلام التشكيكيين أو الذين ينكرون الواقع هاي النقطة شبيهة مو صحيحة صح لو لا أحبائي؟ زين، طبعا كيف تثبتون أن هناك واقع؟ راح يناقشها بأول دروس الفلسفة إذا الله وفقكم أخذتوا بداية حكمة. بأول دروس الفلسفة يناقش أن هناك شيئا خارج الذهن وهو الواقع، يؤمن به الإنسان بإحساسه بوجود نفسه ويستدل على ذلك. عموما فواضحة هاي النقطة إن شاء الله. زين، ثانيا، جميع معارف الإنسان التصديقية. زين، والتصورية شو ما ذكرها؟ قلنا التصورية عبارة عن مقدمة فقط، مقدمة تكون لنا قضايا تصديقية. زين، جميع معارف الإنسان التصديقية ترجع إلى معارف ضرورية بديهية. جميع معارف الإنسان التصديقية ترجع إلى معارف ضرورية بديهية. غاية الأمر شنو أحبائي؟ غاية الأمر مرة ترجع بالمباشرة، يعني مباشرة هي قضايا بديهية، مثل الكل أعظم من جزئه، نقضان لا يجتمعان، العلة المعلول يحتاج إلى علة، هاي القضايا الواضحة البارزة التي لا تحتاج إلى مقدمات. ومرة لا، هي قضايا نظرية وتحتاج إلى دليل، ولكن بالتالي شنو؟ ترجع إلى قضايا بديهية. وإلا إذا لم ترجع إلى قضايا بديهية يستحيل أن نصدق بها ونقول أنها مطابقة أو غير مطابقة. زين، ولذلك يقول جميع معارف الإنسان التصديقية ترجع إلى معارف ضرورية بديهية غنية عن كل برهان، غنية عن كل برهان واستدلال، بل هي واضحة وبينة. هاي القضايا واضحة وبينة. طبعا هذا الكلام مهم لأنه يريد يفرع عليه نقطة مهمة، يريد يشتق من عنده كلام مهم. هذا هاي عن كل برهان واستدلال، بل هي واضحة وبينة. النفس تصدق بها من دون الحاجة إلى دليل. النفس تصدق بها من دون الحاجة إلى دليل. وبعبارة ثانية، وبعبارة ثانية، في القضايا التصديقية البديهية، وبعبارة ثانية في القضايا التصديقية البديهية، المحمول يثبت للموضوع بالبداهة. القضية مو متكونة من موضوع ومحمول، المحمول ثابت للموضوع بالبداهة بلا حاجة إلى إقامة برهان على ثبوته، متحد مع الموضوع بلا حاجة إلى استدلال، غني عن الاستدلال. المحمول يثبت للموضوع بالبداهة. زين، والنتيجة والإنسان يصدق بها تصديقا قبليا، إن صح التعبير كما يعبرون. والإنسان يصدق بها تصديقا قبليا. شنو تصديقا قبليا؟ من يقول لي؟
أول
بديهي. أول بديهي بعد إحنا مو قالوا أكو قسم من النظريات اللي هي منها النظرية الحسية وشاركوهم العقليين بهذا الأمر. مو قالوا، التفتوا أحبائي رجاء، مو قالوا بأنه الإنسان يستحيل أن يعرف أي شيء إلا بعد أن شنو؟ أن يقيم التجربة، يقيم التجربة ثم بعد التجربة يحكم أن هناك موجود أو لا، أن هذا الموجود صادق أو لا، صح لو لا؟ فيقول هذا الموجود التصديق القبلي يعني غير مسبوق بالتجارب أصلا، بديهي لا تجربة قبله. واضح؟ يريد يشير لهذا المعنى، يريد يشير لهذا المعنى، التصديقات القبلية وهي غير المسبوقة بالتجارب كما ادعى الحسيين والعقليين وغيرهم. راح يجينا تصديق قبلي وتصديق بعدي إذا تسمعون هذا المصطلح. التصديق القبلي يعني غير، لا يوجد قبله شيء من التصديقات، لا يوجد شيء قبله من التجارب، والتصديق البعدي لا، حتى لو أنه أخذنا التجربة بعد ذلك واستطعنا أن نصل إليه. ولذلك نقول في القضايا، راح أعيد، في القضايا التصديقية المحمول يثبت للموضوع بالبداهة، والإنسان يصدق بها تصديقا قبليا أوليا مثل ما قال شيخ عباس من دون الحاجة إلى البرهان، من دون الحاجة إلى البرهان. زين، وهذه القواعد البديهية، ما زلنا في النقطة الثانية أحبائي، وهذه القواعد البديهية تشكل هرم المعرفة بالنسبة لمعارف الإنسان، يعني هي الأساس لمعارف الإنسان. كل معارف الإنسان وين ترجع؟ ترجع إلى هاي القواعد البديهية. ما لم نستطيع أن نرجع القضايا التصديقية إلى قضايا بديهية، ما لا نستطيع أن نصل إلى حل، ولا نستطيع أن نصدق بها، ولا نستطيع أن نقول أنها مطابقة للواقع. زين، هاي النقطة الثالثة، الثانية العفو، النقطة الثالثة والمهمة اللي هي النتيجة، النقطة الثالثة، ذني مقدمات الأولى والثانية. النقطة الثالثة، كلما كانت معارف الإنسان، كلما كانت معارف الإنسان تستند لهذه القواعد، يا قواعد البديهية، البديهية، كلما كانت معارف الإنسان تستند لهذه القواعد، وكلما كان تطبيق هذه القواعد سليما كانت النتائج مطابقة للواقع. هاي النتيجة اللي يريد يوصل لها. شلون كانت النتائج مطابقة للواقع وحقيقية وصادقة. كيف نصل إلى الحقيقة؟ كيف نصل إلى التطابق مع الواقع؟ كيف نصل إلى أن القضية صادقة؟ يقول أولاً عندنا قضايا تصديقية، هاي القضايا التصديقية تكشف عن الواقع، والقضايا التصديقية مردها إلى قضايا بديهية، والقضايا البديهية هي أساس المعارف. وكلما استخدمنا هذه القضايا البديهية استخداماً صحيحاً، استخداماً سليماً، استطعنا أن نقول بأن هذه القضايا مطابقة للواقع تماماً، وهي صحيحة وحقيقية، وما عداها خاطئ وغير حقيقي وغير صحيح. راح يتبين أكثر إن شاء الله بالكلام. زين، إذن النقطة الثالثة بعد نبيها، إذن قلنا كلما كانت معارف الإنسان تستند لهذه القواعد وكلما كان تطبيقها سليما كانت النتائج مطابقة للواقع وحقيقية وصادقة. إذن قيمة معارف الإنسان، كلامنا حول قيمة المعارف، المعرفة الإنسانية، قيمة معارف الإنسان تابعة لارتكازها على القواعد الضرورية البديهية. إذن قيمة معارف الإنسان، إذا ردنا نعرف قيمة المعرفة الإنسانية، فهذا تابع لارتكازها على القواعد الضرورية البديهية وعلى التطبيق الصحيح لتلك القواعد. مرة واحد عند القاعدة البديهية، لكن شنو يخطئ؟ إما بالمادة أو بالهيئة، مثل ما أخذت بالمنطق بالشكل الأول، هو عدة قياس مثلا من الشكل الأول، مادته صحيحة لكن الهيئة شبيه خاطئة، أو هيئته صحيحة ولكن المادة شبيهة خاطئة، فهو شنو لهاي القواعد المنطقية؟ يخطئ بالتطبيق، وإلا هي قضية بديهية تامة لا مشكلة فيها. إذن فقيمة المعارف، معارف الإنسان تابعة لارتكازها على القواعد الضرورية البديهية وعلى التطبيق الصحيح لتلك القواعد. شنو التطبيق الصحيح؟ يعني التطبيق المنطقي الصحيح لتلك القواعد. هاي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة والأخيرة،
لا أفعل هذا من حساب مقصود لها بالنسبة للناس الشكل الأول، إذا مقدمة كاملة بتأكيد أن تطلع نتيجة عقيمة، مو هذا المقصود؟
صح صح صح. زين،
قيمة المعرفة الإنسان
رابعا، العفو شيخنا أعيد، يعني قيمة معارف الإنسان تابعة لارتكازها على القواعد الضرورية البديهية وعلى التطبيق الصحيح لتلك القواعد. قلنا شنو التطبيق الصحيح؟ يعني تطبيق القواعد المنطقية لهذا التفكير السليم حتى نصل إلى نتيجتان. زين، رابعا وأخيرا يكون معنى الحقيقة، احنا موطينا تعريفات للحقيقة على هذا الكلام في النظرية الإسلامية، نظرية الفلاسفة المسلمين، يكون معنى الحقيقة تطابق ما في الذهن مع ما في الخارج، تطابق ما في الذهن مع ما في الخارج، هاي الحقيقة.
يعني العفو شيخنا، هاي الفقرة الرابعة ضرورة للطابق، العفو ما في الذهن ما في الخارج، مرات أكو عند تطبيق بالذهن ما لا وجود له في الخارج، ما بطابق.
هسه راح نجي إن شاء الله تعالى شيخنا. معنى الحقيقة تطابق ما في الذهن مع ما في الخارج، يعبرون عنه بالكتب الفلسفية، يعني إذا تقرون هيك عبارة، تطابق ما في الأذهان بما مع ما في الأعيان، تطابق ما في الأذهان مع ما في الأعيان، الأعيان يعني يقصد الخارج. ومن هنا سمي الفلاسفة المسلمين بالواقعيين في قبال التجريبيين والإسميين والمثاليين والنسبيين، سموهم شنو؟ الواقعيين. ليش أحبائي؟ أولا يؤمنون بوجود واقع، يؤمنون بوجود واقع، ثانيا بأنه يؤمنون بوجود معارف موجودة في ذلك الواقع، وثالثا إدراكهم لهذا الواقع يطابق، إدراكهم لهذه المعارف يطابق الواقع، ولذلك سموهم الواقعيين. هسه واضحة هاي النقاط الأربعة أحبائي؟ يؤمنون بوجود واقع ويؤمنون بوجود معارف في ذلك الواقع يمكن أن يتعرفون عليها في ذلك الواقع، وإدراكهم لتلك المعارف جزمي حقيقي مطابق للواقع ما شئت فعبر. واضح أحبائي؟ هذا خلاصة كلام المصنف في النظرية الإسلامية في قيمة المعرفة، يعني مطابقتها للواقع وعدم مطابقتها للواقع. واضح أحبائي؟ هسه راح من خلال التطبيق، تطبيق العبارة، راح يذكر بعض الأمور ما ذكرناها بالنقاط إن شاء الله تعالى ننوع عليها بالتطبيق. التحقيق في المسألة، التحقيق في المسألة، إن الإشكال الأساسي في العلوم الحصولية هو كيف يمكن تشخيص مطابقتها لمتعلقاتها. شنو متعلقاتها؟ يعني المعلوم الخارجي لها، المعلوم الخارجي لتلك العلوم الحصولية. يقول الإشكال الأساسي في العلوم الحصولية هو شنو؟ كيف يمكن تشخيص مطابقة تلك العلوم الموجودة في الذهن وين؟ مع المعلوم الخارجي لمتعلقاتها. بينما سبيل ارتباطنا دائما بالخارج هي هذه الصورة الإدراكية والعلوم الحصولية. الإنسان بمن يرتبط بالخارج؟ عن طريق الصور الذهنية الموجودة في ذهنه. فيقول المشكلة بالعلم الحصولي وين راح تنشأ؟ تنشأ من أنه كيف نطابق الصورة الإدراكية الذهنية مع المعلومة الخارجي. شلون يصير تطابق بين ما في الذهن وبين ما في الخارج؟ زين، إذن لابد من البحث عن مفتاح لحل الإشكال. يا إشكال، كيفية المطابقة بين المعلوم الخارجي والمعلوم الذهني، المعلوم بالذهن والمعلوم بالخارج. زين، إذن لابد من البحث عن مفتاح لحل الإشكال بشكل نستطيع فيه الإشراف على الصورة الإدراكية. الصورة الإدراكية شبيهة اللي هي في الذهن، اللي مثل ما أخذنا أحبائي التفتوا وياي، يعلم بها الإنسان علما حضوريا. إحنا مو قلنا هاي الصور يعلم بها الإنسان علم حضوري؟ هاي الصورة الإدراكية المعلومة بالحضور عندي، شلون أطابقها مع الموجود في الخارج، المعلوم في الخارج؟ زين، لحل الإشكال بشكل نستطيع فيه الإشراف على الصورة الإدراكية اللي هي في الذهن، وعلى متعلق الإدراك مثل ما قلنا اللي هو المعلوم الخارجي، وعلى متعلق الإدراك، بحيث ندرك تطابقهما، يا هما العالم والمعلوم، الصورة والمعلوم الخارجي، حضورا ومن دون وساطة صورة أخرى. ليش؟ لأنه بمجرد أن نرجح العلم حضوري، فالعلم الحضوري بعد ما بي مجال للخطأ، نقول مطابق للواقع، لكن ما دام هي علم حصول شبيهة تحتمل الخطأ وتحتمل الصدق والصحة. زين، وتلك هي القضايا الوجدانية. شنو تلك هي القضايا الوجدانية؟ يقول واحدة من الحلول، التفتوا أحبائي، واحدة من الحلول اللي تخلصنا من هذا الإشكال الرجوع إلى القضايا الوجدانية. ليش؟ لأنه يقول القضايا الوجدانية أولا معلومة بالعلم الحضوري، وإذا كانت معلومة بالعلم الحضوري يصدق بها الإنسان مباشرة وبديهية ولا مشكلة فيها، إذن ما بيها خطأ، مطابقة للواقع يقينا. لكن تحللنا المشكلة أو لا؟ ما تحل المشكلة، تحل جزء من المشكلة. ولذلك شرح يقول وتلك هي القضايا الوجدانية التي تكون من ناحية متعلق الإدراك. شلون؟ فمثلا ندرك حضورا حالة الخوف فينا، واحد يدرك الخوف والألم والجوع مثل ما قلنا، وإدراك لهذه الأمور إدراك حضوري. زين، ومن ناحية أخرى ندرك الصورة الذهنية الحاكية عنها، ولكن شنو المهم؟ خلوا جوا خط بلا واسطة. بمجرد تقول لي أكو واسطة يقول لك صار علم حصولي يحتمل الصحة والخطأ. ها شيخ سعد، واضحة؟ لا، أنت قل لي بلا واسطة حتى يكون علم حضوري، وإذا كان علم حضوري إذن لا خطأ فيه. زين، ومن هنا فإن هذه القضية، أنا موجود، سؤال، أنا موجود علم حصولي لو حضوري؟ حصولي، حصولي، أنا موجود حصولي. زين، هذا العلم الحصولي أنا موجود، مو شعورك بوجودك بداخل الذهن، لا، هاي القضية الخارجية أنا موجود. التفتوا، يقول ومن هنا فإن هذه القضية، أنا موجود أو أنا خائف أو أنا شاك، ليست قابلة للترديد والشك أبدا، بس مو من ناحية أنها علوم حصولية. التفتوا أحبائي، يقول هاي علوم حصولية غير قابلة للتشكيك ولا الترديد. ليش؟ يقول لأن معلومها الذهن شبي مدرك بالإدراك الحضوري، وهاي قضايا وجدانية، شعور الإنسان بوجوده، شعور الإنسان بخوفه، شعور الإنسان بألمه، هذا شعور راجع إلى صورة إدراكية معلومة بالعلم الحضوري لا واسطة بينها وبين المعلوم. إذن ماكو مجال للتشكيك والترديد في هذه القضية.
يعني مو هسه أنا موجود، هي قضية،
طيب
فقضية شلون تكون قضية يعني حاضر بالعلم الحضوري؟
مو نفس القضية الحاضرة. شيخنا قال صورتها الإدراكية اللي من عدها أخذنا هاي القضية معلومة بالعلم الحضوري. أنا موجود منين أخذتها؟ أنا خائف منين أخذتها؟ منين كونت هاي القضية؟ جاوبني شيخ عباس. أحسنت، يعني من النفس شنو يعني؟ أنا خائف. صار عندك لا مو هاي علم حضوري شيخنا بس التحتوي. أحسنت، أنا خائف. شلون كونت هاي القضية الخارجية؟ كونتها من صورة إدراكية للخوف موجودة وين؟ بذهني، صح ولا لا؟ أنا خفت فش قلت أنا خائف. زين هذا خوفي، هسه عوف أنا خائف على صفحة. خوفي معلوم عندي بالعلم الحضوري لو بالحصولي؟ بالعلم الحضوري. يقول فهذا تكويني لهذه القضية الخارجية اللي هي علم حصولي، تكويني إلها ناشئ من رجوعها إلى معلوم في الذهن بلا واسطة، شعوري بالخوف بلا واسطة، معلوم إدراكي في الذهن بلا واسطة اللي هو الخوف. ولذلك القضية الناتجة منه يقول لا تكون، بما أنها قضية وجدانية فلا تكون مقابلة للترديد والشك. زين، ولذلك يقول إذن هذه القضايا التي هي الوجدانيات هي أولى القضايا التي يتم إثبات قيمتها بصورة كاملة، ما بيها مجال للتشكيك والترديد. ليش؟ لأنها بلا واسطة الذهن يدرك مباشرة صورة للخوف أو صورة لوجوده، فأين الواسطة حتى نقول قد تكون مطابقة للواقع وقد تكون غير مطابقة للواقع؟ واضح؟ واضح أحبائي؟ زين، هي أولى القضايا التي يتم إثبات قيمتها بصورة كاملة ولا يرتفع الخطأ والاشتباه إليها إطلاقاً. مو منها، هاي الضمائر مهمة، ولا يرتفع إليها الخطأ والاشتباه، يعني لا يصل إليها الخطأ والاشتباه. زين، ولا بد من الدقة لئلا تختلط هذه القضايا بالتفسيرات الذهنية كما مرت الإشارة إلى ذلك في الدرس 13. قلنا سابقاً مرات هاي العلوم الحضورية مو يحصل فيها خطأ حتى تنخرم القاعدة العامة. العلم الحضوري لا خطأ فيه، لكن مرات النفس تخلط هذه القضايا الحضورية، تكلمنا عن هذا سابقا، تخلط هذه القضايا الحضورية بأشياء حصولية هي تجيبها النفس، فينشأ الخطأ من هذه العلوم الحصولية التي تجمعها تدمجها النفس مع العلم الحضوري. هذا السنة مو محل كلامنا، لكن هذه القضايا الحضورية التفتوا أحبائي إلى النقطة المهمة، بما أنها منين مصدرها؟ مصدرها صورة إدراكية موجودة في الذهن ومعلومة بالعلم الحضوري. أكو خطأ بالعلم الحضوري يا شيخ حيدر؟ ماكو. إذن لا مجال للترديد والشك فيها. يمتى يكون الشك والترديد؟ عندما أريد أن أنقلها للآخرين، أثبتها للآخرين، أصيغها بصياغة أخرى، وإلا نفس الخوف ونفس التعبير عن وجود الإنسان ونفس التعبير عن ألم وجوعة، هذا شبيه غير قابل للترديد والشك، لأنه مصدره علم حضوري اللي هو القضايا الوجدانية اللي هي قضايا بديهية. ما يجي واحد يقول لي هاي القضايا من يقول مطابقة للواقع أو لا، قل له هي قضايا بديهية أولية يصدق بها الإنسان مباشرة. زين، ونظير هذا الإشراء. زين، إلى الآن أحبائي التفتوا يا رجال، إلى الآن انحلت المشكلة؟ يقول ما انحلت، لأن هذا صحيح ما بي خطأ ومطابق للواقع، لكن القضايا الوجدانية تعالوا قلوا ليش قد كم قضية وجدانية عندنا؟ قليلة، لا نستطيع أن نعممها إلى كل القضايا التصديقية الموجودة. فهاي قضايا وإن كانت مطابقة للواقع دائما ولا تخطئ لأن مصدرها حضوري، لكن هذه لا تفي بالغرض، نحتاج إلى قاعدة أخرى، إلى حل آخر حتى يحللنا المشكلة. متصورين هسه الأمر لولا؟ زين، ونظير هذا الإشراف. يا إشراف، إشراف الصور الإدراكية على متعلق الإدراك اللي تقدم قبل قليل. ونظير هذا الإشراف نجده في القضايا المنطقية. القضايا المنطقية شبيهة أحبائي؟ أو قبل ذلك سؤال، القضايا المنطقية منين تؤخذ؟
مفاهيم.
هي هاي المفاهيم منين تؤخذ؟ أخذنا بتقسيم المفاهيم، منين تؤخذ القضايا المنطقية؟ قلنا عندنا ثلاث أنواع من المفاهيم، إما مفاهيم أولية إما مفاهيم ثانوية، وهاي المفاهيم الثانوية لو منطقية لو فلسفية، صح لو لا؟ فالمفاهيم المنطقية منين تؤخذ؟ من مفاهيم أولية، من مفاهيم أولية، صح لو لا؟ المفاهيم المنطقية الثانوية تنتزع من مفاهيم أولية، هذا تكلمنا عنه سابقا. زين، فيقول هاي القضايا المنطقية تؤخذ منين؟ من مفاهيم قبل ذلك. ونظير هذا الإشراف نجده في القضايا المنطقية التي تحكي عن صور ومفاهيم ذهنية أخرى. فصحيح أن الحاكي والمحكي، الحاكي والمحكي خاف واحد يشتبه، هو العالم والمعلوم، نفس الكلام يعني، عنه يقعان في مرتبتين من مراتب الذهن ليش مرتبتين؟ مرتبة المعقولات الأولية ومرتبة المعقولات الثانوية المنطقية. زين، ولكنهما حاضران كل بمرتبته عند النفس. النفس شنو؟ اللي هي أنا المدرك. أنا المدرك إشارة إلى النفس. زين، اضرب لنا مثال. فمثلا هذه القضية القائلة: مفهوم الإنسان مفهوم كلي. تفتوا يا أحبائي، مفهوم الإنسان مفهوم كلي. هذا الإنسان منين منتزع؟ من يعني مفهوم أولي منتزع من الخارج، صح؟ بعدين هذا المفهوم الإنسان اللي هو صار مفهوم ذهني كلي. تفتوا يا أحبائي، راح أطبق، شوفوا تفتوا لي، راح أطبق على زيد الخارجي وعلى علاء الخارجي وعلى سعد الخارجي وعلى حيدر الخارجي. تفتوا يا، أنا أطبق هذا المفهوم بالذهن على مصادق موجودة بالخارج. بس وياي رجاء. زين، هسه هاي المصادق اللي طبقت هذا المفهوم عليها، هاي المصادق الخارجية، ايش راح اقول انتزع من نفس هذا المفهوم، اقول بما انه ينطبق على علاء وسعد وهاني وفلان ومحمد وعلي، اذا شنو هذا المفهوم؟ استطيع ان افرض انه ينطبق على كثيرين، صح ولا لا؟ هذا كلامي وين؟ بالذهن. صح، استفاديت من المصادق الخارجية باخراج هذا الحكم، لكن كلامي كله وين؟ الان بالذهن. بعد يقول هذا الإنسان اللي هو في الذهن اللي انتزعته من مفهوم أولي أستطيع أن أطبقه على كثير، فلأستخرج قاعدة تقول بأن مفهوم الإنسان مفهوم كلي. واضح؟ هذا اللي يريد يقوله. زين، فمثلا هذه القضية مفهوم الإنسان مفهوم كلي، قضية تحكي عن إحدى خواص مفهوم الإنسان اللي هي شنو؟ الانطباق على الخارج الذي هو مفهوم حاضر لدى الذهن، ونحن نستطيع أن ندرك هذه الخاصة بالتجربة الباطنية الذهنية. يعني هذا تحليلنا وين صار؟ مو صار في الخارج، صار في ذهن الإنسان. حللنا بأنه مفهوم كلي ومعنى الكلي الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، أي أننا نعلم بأن هذا المفهوم لا يحكي عن فرد خاص. ليش؟ لأن ذاك مفهوم الجزئي الذي لا يحكي إلا عن فرده الخاص، بينما الكلي يحكي عن أفراد متعددين. أي أننا نعلم بأن هذا المفهوم لا يحكي عن فرد خاص، وإنما هو قابل للصدق على كثيرين، وذلك من دون استخدام الأجهزة الحسية ومن دون توسط صورة إدراكية أخرى. وياي أحبائي، هسان لما قلت مفهوم الإنسان بالذهن ينطبق على كثيرين، نستطيع أن نأخذ منه مفهوم آخر اللي هو الكلي؟ استخدمت شيء من الحواس؟
لا.
شفت؟ سمعت؟ لا. استخدمت صورة إدراكية أخرى؟
لا.
شنو اللي استخدمته؟ اللي استخدمته فقط هذا المفهوم، انتزعته من مفهوم ما قبله وقلت بأنه هذا المفهوم نستطيع أن نطلق عليه كلي، معنى الكلي انطباق على كثيرين، لا أكثر ولا أقل. فإذا لا احتاجين إلى الحواس ولا احتاجين إلى صور إدراكية أخرى. واضح لو مو واضح؟ يبقى علم حصولي لحد الآن. التفت شيخنا، هذا الإنسان مفهوم كلي علم حصولي، لكن هذا يريد ينزل منزلة العلم الذي لا يخطأ. ليش؟ لأنه ما احتاج نبي إلى أي واسطة، فقط المفهوم الذهني الموجود في المفهوم الكلي الموجود في الذهن، وهذا المفهوم الموجود بالذهن يخطأ لو لا؟ لا يخطأ، لأنه معلوم عند نفسك يا شيخ سعد بالعلم الحضوري. هذا اللي يريد يقوله. يقول بعبارة ثانية، خلي أصيغها بعبارة ثانية، يقول المفاهيم المنطقية، بس التفتوا يا أحبائي، المفاهيم المنطقية يقول هاي نستطيع، مع أنها علوم حصولية بالخارج، لما نقول الإنسان مفهوم كلي، لما نقول قد ينقسم المفهوم إلى كلي وجزئي، مو هاي المفاهيم المنطقية؟ هاي وإن كانت قضايا حصولية، علم حصولي، لكن يريد ينزلها منزلة العلم الحضوري، يريد ينزلها منزلة العلم الوجداني اللي قبل قليل يريد يرجعها إلى بديهية لا تخطئ. شلون؟ قال بأنه هذا مفهوم الإنسان الموجود في ذهني لا يحتاج إلى صورة حسية من الخارج، وإنما يحتاج فقط إلى شنو؟ إلى صورة إدراكية معلومة بالعلم الحضوري لدى الإنسان لحد الآن. صح لو خطأ؟
منين أجت هذه الصورة الإدراكية؟
منين أجت؟ مستونا قلنا انتزعناه من مفهوم أولي. احنا مو قلنا منين انتزعنا صورة الإنسان؟ مو من مفهوم أولي؟ صار واضح لولا؟ هاي الصورة الإدراكية اللي انتزعناها من مفهوم أولي اللي موجودة في ذهن الإنسان، أنتم جاوبوني، حضورية لو حصولية؟
حضورية.
يقول بما أنها حضورية وإحنا الآن سوينا تطبيق ذهني، ما احتاج نبي إلى أي ارتباط بالخارج ولا أي واسطة، بعد أكو مجال للخطأ في هذه القضية يا شيخ سعد لولا؟ شلون؟
جيد، نفس تفسير علم الحضوري ممكن أن تصور فيه خطأ؟
مستحيل أن يكون هناك خطأ في العلم الحضوري.
تفسير العلم هو نفس العلم الحضوري، تفسير العلم الحضوري
تفسيرك للعلم يكون فيه خطأ صح، لكن
نفس هذا الانتزاع من العلوم الأصولية حتى نشكل مفهوم كلي ممكن أن يخطئ، لأن هذا لا يكتسب الحواس فقط، حتى العقل في هذا الانتزاع ممكن أن يخطأ.
أحسنت، إحنا هسه الآن راح نقول بأنه قد يكون هناك خطأ في الذهن وقد يكون خطأ في الخارج، ما عندنا مشكلة، ولذلك قال قبل قليل إذا تلاحظ ولا بد من الدقة لئلا تختلط هذه القضايا بالتفسيرات الذهنية. يعني شنو معناه؟ معناه أكو خطأ بالذهن، لكن التفت وياي يعني. هسه عوف هذا الفرض، أنا أريد أسألك على فرض واحد، إذا كانت هناك صورة مدركة بالعلم الحضوري يصل إليها الخطأ أو لا؟
علم أو صورة؟
صورة ذهنية.
صورة
ذهنية. منتزعة من العلم الحضوري يصل إليها الخطأ أو لا؟
ممكن.
لا التفت وياي يعني. نفس الصورة شيخنا، نفس الصورة لا يصل إليها الخطأ. يمتى يصير تفسيرك للصورة، نقلك للصورة ممكن أن يكون هناك خطأ، صح لو لا؟ كلامي صحيح لو مصر؟
نفس
الصورة الموجودة في الذهن، نفس الصورة الذهنية الموجودة في الذهن اللي أنت علمت بيها بالعلم الحضوري، فيها خطأ أو لا؟ لا يوجد فيها خطأ. متى يكون الخطأ؟ إذا أردت أن تعبر عن تلك الصورة. الكلام صحيح لو مصحيح؟
ممكن أنا حتى خطأ يعني.
شلون الخطأ؟
الصورة الحضورية مو يعني الشعور
بالخطأ. خلي نضرب مثال. مرة أنا خفت وصارت صورة للخوف في ذهني، متى يكون الخطأ شيخ سعد؟ بس إذا تسمح لنا شيخ، متى يكون الخطأ؟ يكون الخطأ عندما أريد أن أعبر عن تلك الصورة بتعبير في الخارج، صح؟ أنطيني مجال للخطأ آخر، لا يوجد مجال للخطأ. نفس الصورة، صورة الخوف اللي في ذهنك ممكن أن تكون خاطئة إذا أنت خفت وعلمت بالخوف بعلم الحضوري، نفس الصورة التي تولدت للخوف في ذهنك ممكن أن يطرأ عليها الخطأ؟
ممكن.
شلون؟
يعني بعدنا لم نثبت أن هذه الصورة مطابقة لهذا نفس الواقع الخوف.
لا مو إحنا قلنا العلم الحضوري نحتاج فيه إلى إثبات أو لا نحتاج فيه إلى إثبات؟
أكو صورة وأكو يعني شيئين مو شيء واحد يعني.
أنت شنو تقصد إذا تسمح لي شيخ سعد؟ احنا ايش قلنا هاي الصوره الذهنيه معلومه بالعلم الحضوري، والا شنو فائده ارجاعها للعلم الحضوري اذا كانت ممكن ان يصل اليها الخطا؟ بس التفت وياي، انت التعبير قد يوهم انه من نقول صوره ادراكيه تقول بما انه صوره اذا يصل اليها الخطا. لا مو صحيح، احنا اخذنا سابقا قلنا بان الصوره الذهنيه المعلومه التي ينتزعها الذهن والمعلومه بالعلم الحضوري هاي ايضا حالها حال العلم الحضوري، لا يصل اليها الخطا. متى يكون هناك خطأ؟ يكون خطأ عندما أريد أن أعبر عن تلك الصورة، عندما أريد أن أنقل تلك الصورة، عندما أريد أن أوظف تلك الصورة، أقول بأني خائف، قد يكون الخطأ بهاي الجملة. وإحنا ما تكلمنا غير هذا، قلنا بأن العلم الحصولي قد يطرأ عليه الخطأ، لكن نفس الصورة المعلومة بالعلم الحضوري من أين يأتي إليه الخطأ؟ إذا كانت هي معلومة بالعلم الحضوري لدى النفس، عندما أريد أن أنقلها للشيخ سعد أو شيخ فلان يطرأ عليه الخطأ. هذا الكلام واضح ولا مو واضح؟
لكن مثلا شيخنا ممكن واحد عنده علم في بطنه فينتظر من هذا العلم انه جوعان،
ها
صورته هو
لا هذا خطأ، كلامك مو دقيق.
لا
كلامك مو جيد، واضح. لا انت خلطته، مو احنا قلنا قبل قليل واكدنا على الا تختلط بالتفسيرات الخاطئه التي توجدها النفس. هذا تفسير خاطئ، هو عنده الم في بطنه يتصور بانه جائع، صح لو لا؟ مثل كلامك، فيطلع انه مو جائع، عنده فد شيء اخر، هذا تفسير خاطئ. لا انا أريد اقول نفس الجوع، مو قاعد اكرر شيخنا، نفس الصوره للجوع بغض النظر عن هذه التفسيرات، إذا كانت معلومة لديك بالعلم الحضوري يحصل فيها خطأ أو لا؟ يستحيل أن يحصل فيها خطأ. الخطأ يحصل من التفسيرات الخاطئة أو من العلم الحصولي، وإلا نفس الصورة الذهنية التي تعلم بالعلم الحضوري لا مجال لورود الخطأ عليها. خلينا نكمل وإذا عندك إشكال بخدمتك. زين، ونظير هذا الإشراف نجده في القضايا المنطقية، وين وصلنا؟ ونحن نستطيع أن ندرك هذه الخاصة بالتجربة الباطنية الذهنية، أي أننا نعلم بأن هذا المفهوم لا يحكي عن فرد خاص، وإنما يا مفهوم اللي هو الإنسان، وإنما هو قابل للصدق على كثيرين، ينطبق على كثيرين، وذلك من دون استخدام الأجهزة الحسية. ما احتاجينا إلى واسطة حسية، والخطأ منين ينشأ؟ من تدخل الواسطة الحسية، فهذه الواسطة قد تحتمل الخطأ وقد تحتمل الصواب. زين، ومن دون توسط صور إدراكية أخرى. إذا خلينا صور إدراكية أخرى راح يصير خطأ، لكن إذا كانت فقط نفس الصورة المعلومة عندي بالعلم الحضوري لا يطرأ عليها الخطأ. إذن فالقضية القائلة مفهوم الإنسان كلي هي قضية صادقة. ليش؟ لأنها بعبارة واحدة، لأنها لم تعتمد على أي واسطة، لا صورة إدراكية أخرى ولا علم حصولي آخر ولا صورة حسية أخرى. واضح هذا التعليل؟ زين، وبهذا الشكل زين هسه صار عندنا قضايا وجدانية وصار عندنا قضايا منطقية، كلاهما لا يطرأ عليه الخطأ. انحلت المشكلة؟ يقول لا، لم تنحل المشكلة. وبهذا الشكل ينفتح السبيل لمعرفة فئتين من القضايا اللي هن شنو الفئتين؟ شنو الفئتين أحبائي؟ الوجدانية والمنطقية. ولكن هذا المقدار أيضا ليس كافيا لتشخيص جميع العلوم الحصولية، وإذا استطعنا أن نظفر بضمان لصحة البديهيات الأولية فقد حققنا نجاحا باهرا. ليش؟ لأنه راح يصير عندنا معيار لإثبات الحقيقة، وهذا المعيار واضح اللي هو شنو؟ مطابقتها للواقع أو لا من خلال القضايا البديهية. زين، وذلك لأننا نستطيع أن نعرف ونقيم من خلال القضايا البديهية، وبفضل القضايا البديهية نستطيع أن نميز ونقيم القضايا النظرية ومن جملتها القضايا الحسية والتجريبية. يقول إذا استطعنا أن نثبت أن القضايا البديهية هاي تنتهي، كل القضايا تنتهي للقضايا البديهية، بذلك نستطيع أن نكون نرجع جميع القضايا سواء كانت نظرية حسية تجريبية إلى هذه القضايا التي لا تقبل الخطأ. وإذا أرجعناها إلى قضايا بديهية بعد تقدر تقول لي بأنه هاي قضية بديهية، أقم لي برهانا على صحتها؟ لا، لأنها هي بنفسها ثابتة كما ذكرنا في المقدمة. زين، ولهذا الغرض لا بد من التعمق أكثر في ماهية هذه القضايا. ماهية هاي القضايا قصد حقيقة هاي القضايا، يعني الماهية بالمعنى الأعم مو بالمعنى الأخص، لأنتم راح تأخذون إن شاء الله الماهية على قسمين، لو بالمعنى الأعم اللي هي معنى الحقيقة، ماهية الشيء حقيقته، أو ما هي بالمعنى الأخص يقصد شنو؟ المقصود بما هو، المراد من تعريف ما هو. هسه هنا شو يقصد؟ ما هي يعني حقيقة الشيء. زين، ولهذا الغرض لا بد من التعمق أكثر في ماهية هذه القضايا، ما هي حقيقة هذه القضايا البديهية. فمن ناحية لا بد من دراسة مفاهيمها التصورية، ما هو سنخ هذه المفاهيم؟ من أي طريق يتم الحصول عليها؟ وهذا ذكرناه لما ذكرناه أحبائي، ذكرناه وين مصدر التصورات إذا تتذكرون، بحثنا عن مصدر التصورات، النظريات الأربعة اللي ذكرناها عن مصدر التصورات. ومن ناحية أخرى لا بد من التأمل في علاقاتها، قضايا البديهية كيف يحكم العقل باتحاد الموضوع والمحمول فيها. التفتوا أحبائي، إذا استطعنا أن نثبت كلامنا هنا بعدنا على نحو المدعى، إذا استطعنا أن نثبت أن هذه التصورات أخذت من علم الحصولي، وعرفنا أنه عند تحليل هذه القضايا ترجع إلى تتشكل قضايا تصديقية تحليلية، بذلك شنو؟ نستطيع أن نثبت المطلوب. فالجهة الأولى أوضحناها في الدرس السابع عشر، وقلنا إن هذه القضايا تتشكل من المفاهيم الفلسفية. الجهة الأولى شنو؟ يعني مصدر تصوراتها، مفاهيمها التصورية، وهي مفاهيم تنتهي إلى العلوم الحضورية، أي إن أول فئة من المفاهيم الفلسفية من قبيل الاحتياج أو الاستقلال أو العلة أو المعلول تنتزع من الوجدانيات والمعلومات بلا وساطة، ونحن ندرك حضورا مطابقتها لمنشأ انتزاعها، وسائر المفاهيم الفلسفية أيضا تعود إلى ذلك، تعود إلى القضايا البديهية. زين، القضايا الوجدانية العفو. وأما الجهة الثانية أي كيفية الحكم باتحاد الموضوع والمحمول فيها، فيتضح بمقارنة الموضوعات والمحمولات في هذه القضايا مع بعضها، نأتي إلى المحمول والموضوع نقارن فيما بينهم ونخرج بنتيجة، أي أن جميع هذه القضايا هي من قبيل القضايا التحليلية. شنو القضايا التحليلية أحبائي؟ ذكرنا من نفس الموضوع التي نستطيع أن نستنتج محمولها من نفس موضوع القضية، واضح؟ زين، أي يؤدي تحليل مفهوم الموضوع فيها إلى الحصول على مفهوم المحمول. مثال: كل معلول يحتاج إلى علة، فمن نفس المعلول شنو المعلول؟ هو المحتاج. شنو المحتاج؟ يحتاج إلى شيء آخر، هذا يحتاج إلى شيء آخر، يعني هو الاحتياج إلى علة. عندما نقوم بتحليل مفهوم المعلول فإننا نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن المعلول عبارة عن ذلك الموجود الذي يكون وجوده مرتبطا بموجود آخر. هسه التفتوا لهذه القضية، كل معلول يحتاج إلى علة. أخذوا بس المعلول، بس كلمة معلول، شنو معنى معلول؟ أنا أسألكم شنو معنى معلول؟ المحتاج. زين، شنو المحتاج؟ المحتاج إلى شيء آخر. هذا المحتاج إلى شيء آخر هو شنو؟ هو مفهوم العلة، هو هذا إلى شيء، احتياجه إلى شيء آخر هو هذا احتياجه إلى علة. فاستطعنا أن نخرج المفهوم منين؟ من نفس موضوع القضية. زين، أي هو محتاج إلى موجود آخر نسميه بالعلة. إذن مفهوم الاحتياج إلى العلة مندرج في مفهوم المعلول، ونحن ندرك اتحادهما بالتجربة الذهنية الباطنية، يعني شنو؟ بلا حاجة إلى توسط شيء حسي آخر. وذلك بخلاف هذه القضية، كل موجود محتاج إلى علة. هاي قضية أصلاً خاطئة، كل موجود محتاج إلى علة. ليش؟ لأننا لا نظفر بمفهوم الاحتياج إلى العلة من تحليل مفهوم الموجود. إذا نأخذ مفهوم الموجود نقدر نطلع من عنده محتاج إلى علة؟ ولذلك منا أحبائي من هاي القضية شقد تنشأ مشاكل ذولا جماعة الإلحاد الملحدين، أغلب مشاكلهم منين؟ من هاي القضية. أنتم تقولون بأن كل موجود يحتاج إلى علة، والله موجود لولا موجود، أعطيني علة الله، منو خلق الله؟ من خلق الله؟ لأنه أنتم تقولون، طبعا هو مسيطر وقاعد يقول بأنه أنتم تقولون عندكم قاعدة كل موجود يحتاج إلى علة، صح لو لا؟ هذا اللي ما دارس الفقير يقول لي صحيح. زين إذا صحيح، الله موجود لو لا؟ الله موجود، أعطوني علة الله. إحنا لا 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 شيخنا لا تسمح لي حتى ما يأخذ الوقت، لأن الوقت كل موجود يحتاج إلى علة قضية خاطئة. لا لا قضية خاطئة، لا تقول لي بس واجب الوجود، قضية خاطئة. مو بس واجب الوجود، قضايا العقلية لا تقبل التخصيص. لا تقول لي بس واجب الوجود يحتاج ما يحتاج إلى علة والباقي، لا، من البداية إذا قال لي كل موجود يحتاج إلى علة قل له خطأ، قضية خاطئة غير صادقة. شنو الصحيح؟ كل معلول يحتاج إلى علة. شوف الفرق الكبير، هذا قبل ما ندرس القضايا التحليلية من عرفه. كل معلول يحتاج إلى علة، كل موجود يحتاج إلى علة، وبعدين تقول لي بس الواجب ما يحتاج، أقول لك لا. ليش؟ لأن أنتم تقولون القضايا العقلية لا تقبل التخصيص. شنو لا تقبل التخصيص؟ يعني ما نقدر نطلع من عدها فرد واحد نقول هاي قضية صحيحة بس الواجب، هذا خطأ الكلام شيخنا. فش نقول؟ نقول كل موجود يحتاج إلى علة، من البداية قضية خاطئة. خاف تناقش لك واحد ملحد ويقول لك أنت تقول كل موجود يحتاج، قل له وقف، منو قال أنا كل موجود يحتاج إلى علة؟ كل موجود يحتاج إلى علة قضية خاطئة غير صادقة، لأن الله موجود ولا يحتاج إلى علة. شلون نقول القضية تقول كل معلول محتاج إلى علة؟ كل محتاج هو معلول، شنو معناه؟ معناه محتاج، واضح أحبائي؟ ولذلك يقول هذه القضية كل موجود محتاج إلى علة، وذلك بخلاف هذه القضية كل موجود محتاج إلى علة، لأننا لا نظفر بمفهوم الاحتياج إلى العلة من تحليل مفهوم الموجود. الحق تعالى موجود ولكنه شنو؟ غير محتاج إلى علة، غني عن العلة. ولهذا فنحن لا نستطيع عدها من القضايا البديهية. هاي كل موجود محتاج إلى علة، خلوا جواها خمس خطوط مو خط واحد، هاي مو قضية بديهية، بل وحتى لا يمكن اعتبارها ضمن القضايا النظرية الصادقة. يعني شبيه هاي القضية قضية كاذبة، قضية غير صحيحة، قضية غير مطابقة للواقع. زين، وبهذا يتضح أن البديهيات الأولية تنتهي أيضا إلى العلوم الحضورية وتظفر بمنبع ضمان الصحة إذا رجعناها للقضايا البديهية، إذن لا مجال للخطأ بعد ذلك. زين، وقد يشكل هذا إن شاء الله بالدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.